بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الرقاق في البخاري، قوله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة تحتاج إلى جهاد. ذكرنا أن أنواع الصبر ثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة كالحر والبرد والمرض والشوكة الشيء كل هذه نوع من الصبر عظيم، أعظم منه الصبر عن المحرمات، الصبر أن تبعد نفسك عن المحرمات والاستسلام لشهوات النفوس، واللي أعظم منه الصبر على طاعة الله، وهذا يحتاج إلى جهاد، جهاد شديد جدا. إذا البخاري رحمه الله قال: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، يعني بيان فضل من جاهد، والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. عشان يقول لك: والله لا، أنا أعمل إيه؟ البيع، أنا ببيع واشتري، أنا مشغول والعمل عبادة ولا العك هذا. فكثير من الناس ينشغل عن العبادات ويوهم نفسه بأنه على حق، هذه مصائب. فقال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل، جهاد النفس أعظم جهاد، لأن إذا النفس لم تجاهدها لن تستطيع لا جهاد منافقين ولا جهاد كافرين ولا أي جهاد. لازم تجاهد النفس وتأطرها وتبعدها عن الشهوة، فهو الجهاد الأكمل. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجهاد هو إنهاء النفس عن الهوى. النفس طب يعلق النفس تدلك على المعاصي ويعني تشجعك على المعاصي، طب ما علاقتها بالطاعة؟ ده النفس تسكنك إلى الراحة، يؤذن الظهر، ليس الوقت مفتوح، ليس الوقت بدري، مؤذنه انتظر، روح عند الإقامة، خلاص أقام، صلي بقى هنا، طب دلوقتي ليه؟ استنى شوي، وهكذا. فالنفس تثبتك عن الطاعة وتدعوك إلى المعصية. فلذا جهاد النفس هو جهاد على الطاعة وجهاد للبعد عن المعصية، فهو جهاد مزدوج، جهاد النفس مزدوج. فإن يجاهد نفسه ليمنعها من المعاصي وليصرف عنها الشبهات وليمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة وليأطرها على طاعة الله عز وجل. فإذا فعل العبد ذلك فهن يهنأ في الآخرة. نعم. وحتى المباحات، يعني عندك أشياء مباحة، عندك أشياء الإكثار منها منهية عنه أيضا. ليه؟ لأنه النفس إذا أكثرت منها واعتدت الإكثار تألفه، فلما تألفه يجرك إلى الشبهة والعياذ بالله، فلا تأمن أن تقع في الحرام. ونقل القشيري، وهذا صوفي لكن صوفي يؤخذ منه الفوائد، عن أبي علي الدقاق قال: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شمة. اللي ما عنده مجاهدة للنفس لا يشعر بلذة الطريق، لي حلاوة الإيمان، حلاوة طاعة الله عز وجل. وعن أبي عمرو ابن بجيد: من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. اللي يكون الدين كريم عنده، يحب الله عز وجل ويحب رسوله، يأطر نفسه، يضغط على نفسه، أريد أنام، لا لن أنام، لا أفعل كذا، أريد ألا أصوم، لا هكذا، يعني يأطر نفسه، لأن الله عليه كريم ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه كريم والدين كله كريم عنده. قال القشيري، محمد بمعنى المتابعة أقصد، قال القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. تفطمها النفس عم تتكب معاصي وتقول لك افطم بقى، آن الأوان تفطم، وحملها على غير هواها هو النفس الراحة. وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات وانتهاء عن الطاعة. يعني النفس لها دفع إلى المتعة والبعد عن الطاعة، البعد عن الطاعة، تيجي تصحى الفجر يقول لك نعم لسه، وهكذا. انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدو. ما هو لا يمكن تقدر في جهاد العدو وانت لا تجاهد نفسك. ولذا احنا ذكرنا انه فتاوى التكفيريين القصد منها اسقاط الجيش المصري، وسقوط الجيش المصري معناه سقوط بلاد الاسلام بالكامل بالكامل، لانه رمانه الميزان في الجيش المصري هنا. ولذا الاحوال في السودان لكي تستقيم لابد من قوه الجيش المصري وتاثيره في الجيش السوداني، تستقيم الاحوال في ليبيا بقوه الجيش المصري، هكذا الامور في سوريا وفلسطين تحتاج. ولذا هو كل الهدف، كل هدف الاعداء وعملاء الاعداء في الداخل اللي هم التكفيريون كلهم، كل هدفهم سقوط هذا الجيش. ولما يفتيك يفتيك يلبس ثوب الورع والتقى وهو زائف كذابون، فتذهب مثلا الى مصطفى العدو او الى ياسر البرهان او الى محمد اسماعيل المقدم وتقول له انا دلوقتي عندي 20 سنه وعلي الجيش، لا لك لا لا تذهب. لماذا؟ في حلق لحيه وفي تحيه علم، ففي شركيات، لا 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 تذهب. هو هنا كانه قال يعني خايف على حلق اللحيه وخايف على تحيه العلم، بينما في الحقيقه هو بينفذ مخطط اليهود انه الناس المستقيمه لا تدخل الجيش. فالناس المستقيمه اللي تحب الله عز وجل اذا لم تدخل الجيش اقتصر الجيش على النصارى والعيال اللي هي يسموها السيس، شويه عيال مالهاش قيمه، الشباب اللي عامل شعره ولابس منزل بنطلونه ده يقدر يقاتل اليهود؟ قاتل اليهود مين؟ ده يعرف يقاتل ولا يتنيل على هنا ولا حاجه، ده شاب سيس استخب. فهم فتاواهم ابعاد المستقيمين عن الدخول في الجيوش. وهناك من المشايخ من يتورط في هذه الفتاوى بحسن نيه، هو لا يعرف الخفايا اللي وراء هذه الفتاوى، فتورط في فتوى ان لا تدخل الجيوش وان الجيوش ماله حرام وان الجيش نهب البلد وان والجيش 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 وكل المميزات عندهم واخدين كل حاجه واخدين البلد في كرشهم لكي يكره الناس في جيشه. فهذه الفتاوى كارثه ومصيبه مصيبه، فالناس هؤلاء مجرمين مجرمين حقيقه. الجيش، وجود الجيش ووجود أهل الإيمان في الجيش هذا هو الذي يعني يعصم به الله البلاد والعباد، هذا هو يعصم به الله البلاد والعباد. فلذا نقول جهاد النفس مقدمة لجهاد العدو. الشخص اللي جاهد نفسه واستقام على دين الله عندما تأتي المواجهة يقول لك أنا الآن يا نصر يا شهاد، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يا النصر أهلاء كلمة الله ينموت شهداء. أما الثاني اللي هو العائل اللي أبو بنطلون معامل ده دعا ولا بيفكر في نصر ولا بيفكر في شهادة، ده كل شغل على الواتس وعمال يكلم البيت ذلك وعمال يرسل رسائل، ده مش فاضي، ده لا نصر ولا شهادة، بتاع نصر ولا بتاع شهادة. والنصراني لا يريد انتصار الإسلام، لا يمكن، إذن ستسقط الجيوش، فإذا سقط الجيوش سقط البلاد والعباد على طول مباشرة. فانتبه لهذه الفتاوى، الفتاوى الإجرامية من ياسر البرهامي، مصطفى العدوي، إسحاق الحويني، سلمان العودة، سفر، كل هؤلاء مجرمون وكلهم يفتوا بعدم الدخول والانتماء للمؤسسة العسكرية، وهذا غلط. وبعدين كمان يشتغل بطريقتين، يحذر الشباب من دخول الجيش ويخلي المجتمع ينقم على الجيش. انت مرتبك كام؟ تقول مرتبي كذا. نعم الضباط في الجيش ده، فيكرهك فيهم ويخليك تخدمهم، بيموتوا يا أخي قدامك، واللي يروح سينا ويموتوا. فالشاهد لا تلتفت لا لهذا ولا لهذا، تقول له يخدم يخدم هياخده، اللي بيحمل بلاد والعباد، فهذا هو. فخلي بالك من فتاوى هؤلاء المجرمين، ولذا نحن ضدهم، لسنا فقط في ضدهم فقط في تكفير ولي الأمر، نحن ضدهم تماما في هذا، وضدهم في كل الفتاوى اللي هي في الآخر بتصب لصالح اليهود. نعم لهم للكفار أي لا تكن لهم جندين في الفسق والكذب والظلم، لكن لا تكن لهم في قتال العدو. ولا قال جاهدوا مع كل بر وفاجر؟ الله أكبر. يعني الآن لو في رئيس في بلد مسلم وبيدعو لشرب الخمر، لا، طب بيدعو لقتال العدو، نجاهد معه ولا لا نجاهد معه؟ كانوا بينقمون على الحجاج لما جاهدوا معه، والحجاج فاسق ظالم، طب بالاتفاق بالإجماع. قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدو. فهمتها؟ ما أنت لو نفسك تحب الشهوات هتهرب في المواجهة ولا هتصمد؟ هتهرب على طول، فر على طول من لقاء العدو. فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم الشيطان، ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي يسخط الرب، والشيطان هو الذي يعين هذه النفس ويزين لها. فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه، فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهي. إذن لابد من حرب النفس لكي تستطيع حرب العدو. وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين. وإذا أنا قلت لك أسبانيا هي الأندلس كانت الدولة المسلمة قوية جدا فيها، وكان النصارى المحيطين بأوروبا كلها يرسلون الجواسيس ليستطلعوا حال الناس. فلما أرسلوا جاسوسا إلى الأندلس وجد شابا يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ضربت 10 أسهم فلم أصب إلا 9، يعني بتمرن على النشان، بتمرن على الإصابة، فأصبت 9 وفشلت في 1. طب يبكي، يعني شاب حريص على التدريب. فرجع فقال: لا سبيل لكم على المسلمين، انسوا. لما بعثوا جاسوس بعد ذلك وجد شيخ يبكي، واحد أكبر مني كده عمال يبكي ليه؟ قال: المحبوبة وعدتني ولم تأتي، عاشق واحدة ووعدته ولم تأتي. قال: هيا الآن. فدخلوا أسوأ ما كان، لأن المسلم لم يكن أمامه إلا خيارين: يا التنصر يا يقتل. هو مفيش حل تاني، أدفع لا تدفع جزية، هو كده، يا تتنصر يا تقتل. فاختم قتل الآلاف وتم تنصير الملايين. ولهذا فإذا لابد من جهاد النفس حتى يمكن جهاد العدو. فقال: والجهاد الأول هو جهاد الباطن وهو جهاد النفس والشيطان، والثاني الجهاد الظاهر وهو جهاد العدو. وجهاد النفس 4 مراتب: الأول حملها على تعلم أمور الدين، جهاد لأنه التعلم جهاد، طالب العلم لابد من صبر طويل لكي يتعلم. لكن المسألة تروح تحضر درس ودرسين وتفكر نفسك صرت عالما، لا يمكن. ثم حملها على العمل بذلك العلم، تتعلم وتعمل. ثم حملها على تعليم من لا يعلم وتنقل العلم الذي تعلمته. ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه. وأقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلقي إليه من الشبهات. الشبهة أشد من الشهوة، نقولنا الشبهة تخلي العبد يقتل نفسه. حط هزام ناسف، أنت كده في جهاد عظيم، ومجرد فقط الانفجار ستدخل الجنة والحور منتظرينك، يلا الحور منتظرينك على طول. فالشاب هنا الشبهة دخلت في دماغه، يروح رابس الحزام الناسف ورمي نفسه، وطبعا لا يلاقي حور ولا نور ولا شيء بعد ذلك. فهذه الشبهة. أما الشهوة، الإنسان يميل إلى الشهوة ولا يميل، لا يمكن واحد يقتل نفسه من أجل شهوة، يعني لا يمكن واحد يستعد يموت نفسه من أجل كاس خمرة، لا، لما يموت نفسه من أجل قتل العدو، لأن في نظر أن هذا عدو. وإذا يقنعوه يدخل على وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، والشاب ده يقنعوه بذلك، هتلبس أنت المتفجر وهتروح، مجرد ما تسلم عليه هتنفجر أنت وهو، أنت إلى الجنة وهو إلى النار. طب أعمل إيه؟ الحزام حيبان من السوق، لأنه تعرف يلبس السوق الأبيض والشمال، الحزام حيبان من السوق. فإيه الحل؟ قالوا الحل أنت نحط في دبرك المتفجرات ونلزق بستيكر كده، انت جسمك ما حتى لو دخلت على الجهاز لن يصوت الجهاز، وتسلم على الامير وتموت. هو انطلق ودخل قبل ما يوصل الامير، انفجر، لا قتل امير ولا تنيل على عائلة، ومات في طيس. والشباب الكثير اللي يموتوا في الصارات يقولوا: شهداء 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 كيف؟ فالعلم الشرعي هو العاصم بإذن الله تبارك وتعالى من مثل هذه الأمور. فإذا الشبهة تجعل الإنسان يموت، وأما الشهوة تجعل الإنسان يفسد ويفسق. فالشهوة أدنى من الشبهة، أدنى من الشبهة. اللي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، ولا هو خمرجي ولا هو زاني ولا شيء، ده مستقيم جدا وحافظ القرآن. باش من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد يرسله لنا هنا أهل مصر يعلمنا القرآن، يعني واخد تزكية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما دخلت الشبهات في رأسه يقتل علي بن أبي طالب ويقول لو لي 40 نفس أتمنى من الله يعدني واقتله 40 مرة. خلاص اقتنع أن علي بن أبي طالب كان خلاص. ولما قبضوا عليه وهو يضحك ويقطعوا إيده يضحك، يقطعوا رجله يضحك، يفقعوا عينيه يضحك، ويقرأ قرآن يقرأ قرآن يقرأ قرآن لغاية ما جم يقطعوا لسانه عبد الله بن جعفر، جي يقطع لسانه وبكى يا عدو الله قطعنا كذا كذا ولا تبكي والآن تبكي، قال ستمنعني من ذكر الله. وهو أشقى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الناس عاقل الناقة وقاتل علي رضي الله عنه. فالشبهة تجعل الإنسان يخسر كل شيء. لذا طب أنت تتقي الشبهة كيف؟ بيش ما فيش طريق تاني، لا يوجد. ما هم التكفيرين بيضحكوا على الشباب إزاي ويضموا شبك تلاقي يخرجوهم في طوابير وصفوف وهتاف ضحكين عليه. فلا لا يمكن تخدع إلا إذا كنت قليل علم. فالشيطان يلقي الشبهات والشك ويحسن المحرمات ويحسن الإكثار من الوقوع فيها وهكذا. فتمام المجاهدة أن تكون متيقظة لنفسك في جميع الأحوال، فمتى غفلت عن ذلك استهواك الشيطان والنفس للوقوع في المنهيات. الحديث 500 بعد 6500 في البخاري. قال البخاري رحمه الله حدثنا هدبة ابن خالد، الهدبة اللي هي طرف السوب حتة كده. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة، إذن عن مين؟ نعم. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل، صحابي يروي عن صحابي. حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الإنسان يركب وراء واحد على حمار أو على حصان أو على بغلة، لكن بينهم رحل، رحل شيء مخروطي هكذا قماش محشي بين الأول وبين الثاني. ويمكن أن يستغنى عن الرحل إذا ركبت المرأة خلف الرجل خلف زوجها. فقال يا معاذ، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم ساعني بعض الوقت، ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل. الأول منادى والثاني منادى، لكن الأول منادى مفرد فيضم يرفع، والثاني منادى مضاف فينصب. يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ هنا معاذ يجتهد ويجيب ولا يقول الله ورسوله أعلم؟ لا هو قال كده، يقول هل كان له أن يجتهد ويجيب أم أن يقول هذا؟ المسألة في معلقة بالتوحيد، ففي التوحيد أصحابه يقول الله ورسوله أعلم، لكن لو سألهم في أمور أخرى يجيب. أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لا ما قال النخلة، ما فيش الله ورسوله أعلم في أمور العقيدة. قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله له حق علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، تمام؟ طيب، طب لما أنت تحلف وحق الله يجوز؟ لا، لأن العبادة مخلوق. ولما تقول وحق جلال الله برضو غلط، بتعمل شرك كده، بتحلف أيضا بالمخلوق، تمام؟ وحق من أنطق لساني هي نفسه، فلا يجوز الحلف بحق جلال الله ولا بحق الله ولا بحق من أنطق اللسان، لا يجوز، لأن العبادة كلها مخلوقة. صح؟ حتى تلاوة القرآن التلاوة مخلوقة على طول، التلاوة مخلوقة. أي حق الله محق لأن يعبدون يشتركوا بشيء. طيب، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا بشيء لهم حق على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. صح كده، لأن أيضا هذا أمر إيش؟ عقيدي. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا، وهذا حق هو وعد منه وليس حق واجب، يعني ليس حق واجب للعباد، وإنما حق أوجبه الله على نفسه، لأن ليس لأحد حق على الله أبدا، لكن هذا وعده وهو لا يخلف وعده أبدا سبحانه عز وجل. فهو يقول ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والرحل للبعير كالسرج للفرس، عود يجعل خلف الراكب، لو أنت لوحدك بيتحط تسند عليه، تسند عليه فعلا فعمل كده تسند عليه، فده اسمه الرحل، موجود جميل. طيب العود الذي يجعل خلف الراكب يستند إليه، وذكره معاذ في الحديث هنا للمبالغة في شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قريب جدا ما فيش بينهم إلا هذا الرحل. طيب ليكون ذلك في نفس السامع دلالة على ضبط معاذ رضي الله عنه، أنه سمع تماما من النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وظهره له، يا معاذ بن جبل كده، يا معاذ بن جبل. وفي رواية كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي رواية كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف، اسم حمار اللي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عفيف. وهذا رووا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في بئر فألقى نفسه فمات، وهذا باطل، هذه خرافات، خرافات. الحمار انتحر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ده خرافات طبعا. الصوفية فرحانين قوي، قلت سبحان الله، لو كان الحمار يحب النبي صلى الله عليه وسلم فانتحر بعده الصحابة أكثر حب، يبقى كان واجب على الصحابة أنه ماشي ينتحر. إذا ندعو الشيعة إلى الانتحار ما في مشكلة، تفضلوا. لا التواضع، لا لا تعرف الحديث الرجل تبول لبل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الحديث ده بقاله بعدين. فانت لو جبت الحديث ده في باب ان البول النجس يطهر بإراقة الماء عليه صح، طيب لو جبت الباب ده في باب حلم النبي صلى الله عليه وسلم على يصح، يعني الحديث ده يصلح للدلالة على كل هذه الأشياء، يعني يصلح. اسمع انت كيف مجهد النفس هنا، لا ده حديث، ده لسه جديد الحديث ده، لسه جديد الحديث. لكن الحديث ده هتجيبه باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، طب هتجيبه باب حق الله على العباد ينفع، طب في باب حق العباد الله ينفع، طب في باب جواز ركوب الحمار والأسف خلفه، في ألف باب يعني. قال ووقع عند أحمد من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار يقال له يعفور، يعفور مش عفير، رسنه من ليف، ايه الرسن؟ الحبل، الحبل، لا الحبل، رسن الحبل اللي تجر به الحمار او الحصان. والحديث الذي فيه حمار يقال له يعفور رسنه من ليف لم اجده، بحثت عنه لم اجده. تمام. ويمكن الجمع بان المراد باخره الرحل موضع اخره الرحل للتصريح هنا بكونه كان على حمار. طيب ثم سار ساعه في بيان ان الذي وقع في العلم قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، يعني ثلاث مرات يقول له يا معاذ، وهو يقول له لبيك رسول الله أو لبيك يا رسول الله وسعديك، وهو لتأكيد الاهتمام، لأن يعني رسول الله ممكن يقول له من أول المرة، لكن ده مرة قال له يا معاذ لبيك رسول الله وسعديك شوية يا معاذ، فهنا لما كرر الأمر ثلاث مرات دل على أن الأمر مهم جدا الذي سيقوله له. هل تدري ما حق الله على عباده؟ الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة، ويقال للكلام الصدق حق، ما ينطق إلا حقا، الصدق حق لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه، وكذا الحق المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه، والمراد هنا ما يستحق الله من عباده سبحانه، يعني ما جعله محتما عليه. الفروض الربانية الإلهية محتومة على العباد. قال القرطبي: حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الإله السامع، يعني من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أفعال القلب وأعمال القلب وأعمال الجوارح، فهي عمل الطاعات واجتناب المعاصي. وعطف عليها عدم الشرك مع أنه فيها، يعبدوه يعني لا يشركوا به، فأكد على أن لا يشركوا به من باب التأكيد على تمام التوحيد. والحكمة في عطفها على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله، هم كلهم كانوا بيحلفوا بالله، ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى لتكون وسائط لهم عند الله والعياذ بالله، فاشترط الحديث نفي ذلك. قال ابن حبان: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولذا أنتم عارفين في المتن سلم الوصول، كل ما يرضاه الإله السامع، مش كده؟ اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. ولهذا قال في الجواب: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فإذا لم يفعلوا فلا حق لهم عند الله. فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول إذا فعلوا. قالوا: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ قال: ألا يعذبهم. هنا ألا يعذبهم يعني يغفر لهم طالما أنه لم يشركوا بالله، أو يعذبهم على ما ارتكبوه من كبائر ثم ينهي العذاب ويدخلهم الجنة، لأن العبد إذا لقي الله بالكبائر فهو في مشيئة الله، إما أن يغفر له يبقى خلاص لا يعذبه نهائيا، وإما أن يعذبه ثم يعفو عنه ويدخله الجنة فينتهي العذاب. فأن يغفر لهم ولا يعذبهم أي يدخلهم الجنة، وفي رواية زاد ويغفر لهم، وفي رواية عبد الرحمن بن غنم أن يدخلهم الجنة إما ابتداء وإما مآلا. قال القرطبي: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق. وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر، هو ذا الحق ولا الخلف في الوعد، يعني لا، الحق هذا لا يمكن يكون كذب في مراده وأصله وإيراده، ولا يمكن أن أيضا يؤدي إلى أن يخلفه، لأن الله لا يخلف وعده أبدا سبحانه. فالله تعالى لا يجب عليه شيء، لأنه لا آمر فوق الله عز وجل ولا حكم للعقل، وإنما الله تبارك وتعالى وعد، وطالما وعد فهو لا يخلف وعده أبدا سبحانه عز وجل. فالمراد بالحق هنا أي المتحقق الثابت أو الجدير بالله، لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة ألا يعذبه، طالما أنك اتخذت الرب إلها فيحق لك ألا يعذبك الله وعدا منه سبحانه عز وجل، أو كأنه كالواجب في تحققه أو تأكده، أو ذكر على سبيل المقابلة، تعبد الله ولا تشرك به، الأجر ألا يعذبك الله عز وجل. وفي الحديث جواز ركوب اثنين على حمار، نعم. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري يريده في موضع آخر في باب التواضع، نعم. وفيه فضل معاذ رضي الله عنه، قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الصحابة. وفيه حسن أدبه في القول، لأنه قال الله ورسوله أعلم. وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله. وفيه قرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تكرار الكلام للتأكيد والتفهيم. وفيه استفسار الشيخ من تلميذه عن الحكم ليختبر التلميذ أو ليعلم، فيجوز للمعلم أنه يسأل التلميذ من باب اختبار له، أو أن يعلمه، أو أن يسأله عن شيء هو لا يعلم. واستفسار الشيخ تلميذي عن الحكم ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه. فأنت لو شيخ ممكن تسأل طالبك لتختبره أو لتعلمه أو لتستفيد منه في مسألة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري، الأوائل يعني الأوائل في كذا، الأول في كذا، قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس، لأن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ قال لا، حتى لا يتكلوا، فلئلا يتكلوا، أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس. فما تجيش على واحد تارك صلاة وتقول له الرأي الراجح أن تارك الصلاة ليس بكذا. الآن خلاص صح، فلا تشاع الرخص في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها. وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل. ولما أبو بكر خلى وأنت في الجنة، ازداد في العمل أم قصر؟ وعمر وغيره، وخشي ازداد اجتهادا وخشية لله عز وجل. فأما من لم يبلغ منزلته، من لم يبلغ منزلته يعني منزلة الآمن، فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. بعض الناس لما مجرد ما تقول له ربنا غفور رحيم خلاص ينام فيها. وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، مع أنهم لم يشركوا بالله شيئا، ولكن يدخلون النار بسبب زنا، سرقة، قتل. فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين، وقد سلكوا في ذلك مسالك. مسلك الأول قول الزهري رحمه الله إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود، يعني مسألة يعبدوا ولا يشركوا به شيئا لا يعذبهم الله، كانت قبل نزول الفرائض والحدود. وانتم عارفين انه لم تنزل الفرائض والحدود الا بعد السنة الثانية من الهجرة، يعني في العام 15 من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا كان في صلاة صيام، ولا كان في زكاة، ولا حج، ولا حجاب، ولا عقوبة للزاني، ولا عقوبة، ولا تحريم خمر، ولا شيء. ولذا ناس كتير من الصحابة ماتوا كحمزة رضي الله عنه ولم تكن الخمر قد حرمت. فقال هنا الزهري قال هذا كان قبل نزول الفرائض، يعني معناها ان العبد اللي يوحد الله عز وجل زنى، سرق، شرب الخمر سيدخل الجنة ولا يعذبه الله عز وجل، لانه كان في لا كان في عقوبة سرقة ولا عقوبة نزع حجاب ولا عقوبة زنا ولا عقوبة قتل ولا اي عقوبة، فيش اي حدود ولا فرائض. ولكن هذا الرأي مستبعد، استبعده غير الزهري. نعم. وبأن سماع معاذ، من قال إنه كان قبل نزول الحدود والفرائض؟ من الذي يثبت هذا؟ ما عندنا زمن بالضبط لسماع معاذ لهذا الحديث؟ فلو كان الحديث قبل موقعة بدر مثلا أو قبل العام الثاني من الهجرة يأخذ على إطلاق، لكن ما ندري، ما ندري هذا. فهو على عمومه، ولكنه مقيد بشرائط الأحكام المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع. فإذا لو هذا الحديث بعد نزول الفرائض والحدود، معناها أنه لا حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يخلدهم في العذاب إن عذبهم على كبائر ارتكبوه بس، لكن أن يرتكب المعصية ونقول له أنت قد لا تعذب، أنت الآن مشكلة. تدخل والله الوارد عندنا أنه الزاني يعذب في القبر كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، وأن الزاني مرتكب كبيرة قد يدخل النار، لكن أقول له ربنا يغفر ما دون ذلك إذن تاني؟ لا. ولذا ابن عباس لما سأله الرجل عن القتل قال القاتل لا يغفر له، لا يغفر له. ولما سأله غيره قال القاتل يغفر له داخل في مشيئة الله. الأول كان ذهب يقتل، فواحد ذهب يقتل تقول له القاتل ربنا يغفر له هيروح يقتل، لكن لما تقول القاتل لا يغفر له لن يقتل، وهو مستند إلى حديث صحيحة واردة وعلى ظاهر الآيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. طيب، إذن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن المفتاح لابد له من أسنان. وقيل المراد ترك دخول نار الشرك، يعني لا يعذبه بنار المشركين وإنما يعذبه بنار عصاة الموحدين التي قال فيها ابن تيمية وابن القيم أنها تفنى، وهو رأي خطأ. وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين لأن النار لا تحرق مواضع السجود، وقيل ليس ذلك لكل من وحد وعبد بل يختص بمن أخلص، والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناها ولا يتصور حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية. شخص مصر على المعصية هذا لا يمكن أن يكون عنده كمال توحيد، لا يمكن أن عنده كمال إيمان أبدا، لأن المعاصي تنقص الإيمان. فالمصر على المعصية لا يمكن أن يكون قد امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى وخشيته، لأنه إذا امتلأ القلب بالمحبة والخشية انبعث الجوارح إلى الطاعة وانكفت عن المعصية. في الغالب في الغالب أنه قد يستثنى منها أمثال عبد الله بن حمار رضي الله عنه. وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث فقلت ألا أخبر الناس؟ قال لا لئلا يتكلوا، لكن معاذا أخبر بها عند موته تأسما. تأسم إيش؟ أنه يقال عنه كتم العلم، لأن كتم العلم حرام، قد كتم العلم حرام. طيب المرة القادمة باب التواضع، وسيأتي في حديث معاذ. بارك الله فيك. نعم. الأذان عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما نقول هذا، ما نقول هذا، نقول الله أعلم بس، ما نقول هذا. لا لا طبعا، لا طبعا، لأن الآن أنا أريد أن أتعلم هذه المسألة ولا أجد أحد يعلمني. أطلب من الله ورسوله يعلماني ولا أطلب من الله واحد يعلمني؟ ما فائدة أن أقول الرسول أعلم صلى الله عليه وسلم؟ ما فائدة وقد مات؟ ما فائدة؟ قال فالآن لما أسأل من رأس الجد هل يقال الله ورسوله أعلم؟ هل لما سئل عمر بن رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم؟ هل أي أحد من الصحابة سئل أي سؤال في الشرع قال الله ورسوله أعلم؟ هل في أحد من السلف كله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم؟ ما في ولا واحد ولا أي واحد قال هذا. لا إله إلا الله، يعني الآن كان السلف يقولون هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا نقول قول لم يقوله السلف؟ لماذا نورط أنفسها؟ سبحان الله، حبوا التوريط أنتم. طيب إن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله مع أضواء البيان والمواقف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب الرقاق في البخاري. قوله باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة تحتاج إلى جهاد. ذكرنا أن أنواع الصبر ثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة كالحر والبرد والمرض والشوكة والشيء، كل هذه نوع من الصبر عظيم، أعظم نوع الصبر عن المحرمات، صبر أن تبعد نفسك عن المحرمات والاستسلام لشهوات النفوس، واللي أعظم منه الصبر على طاعة الله، وهذا يحتاج إلى جهاد، جهاد شديد جدا. إذا البخاري رحمه الله قال باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، يعني بيان فضل من جاهد، والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. سن يقول لك والله لا أنا أعمل إيه البيع، أنا ببيع واشتري، أنا مشغول والعمل عبادة والعك هذا. فكثير من الناس ينشغل عن العبادات ويوهم نفسه بأنه على حق، هذه مصائب. فقال ابن بطال جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل، جهاد النفس أعظم جهاد، لأن إذا النفس لم تجاهدها لن تستطيع لا جهاد منافقين ولا جهاد كافرين ولا أي جهاد، لازم تجاهد النفس وتأطرها تبعدها عن الشهوة، فهو الجهاد الأكمل. قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجهاد هو إنهاء النفس عن الهوى. النفس طب علاقة النفس تدلك على المعاصي ويعني تشجعك على المعاصي. طب ما علاقتها بالطاعة؟ ده النفس تسكنك إلى الراحة، يؤذن الظهر، ليس الوقت مفتوح، ليس الوقت بدري، مؤذنه انتظر، روح عند الإقامة، خلاص أقام، ظن بقى هنا، طب دلوقتي ليه؟ استنى شوية، وهكذا. فالنفس تثبتك عن الطاعة وتدعوك إلى المعصية. فلذا جهاد النفس هو جهاد على الطاعة وجهاد للبعد عن المعصية، فهو جهاد مزدوج، جهاد النفس مزدوج. فإن يجاهد نفسه ليمنعها من المعاصي وليصرف عنها الشبهات وليمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة وليأطرها على طاعة الله عز وجل. فإذا فعل العبد ذلك فهن يهنأ في الآخرة. نعم. وحتى المباحات، يعني عندك أشياء مباحة، عندك أشياء الإكثار منها منهي عنه أيضا. ليه؟ لأنه النفس إذا أكثرت منها واعتدت الإكثار تألفه، فلما تألفه يجرك إلى الشبهة والعياذ بالله، فلا تأمن أن تقع في الحرام. ونقل القشيري، وهذا صوفي لكن صوفي يؤخذ منه الفوائد، عن أبي علي الدقاق قال: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شمة. اللي ما عنده مجاهدة للنفس لا يشعر بلذة الطريق، هي حلاوة الإيمان، حلاوة طاعة الله عز وجل. وعن أبي عمرو ابن بجيد: من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. اللي يكون الدين كريم عنده، يحب الله عز وجل ويحب رسوله، يأطر نفسه، يضغط على نفسه، أريد أنام، لا لن أنام، لا أفعل كذا، أريد ألا أصوم، لا، هكذا. يعني يأطر نفسه، لأن الله عليه كريم، ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه كريم، والدين كله كريم عنده. قال القشيري، محمد بمعنى المتابع أقصد، قال القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. تفطمها النفس عمالة ترتكب معاصي وتقول لك افطم بقى، آن الأوان تفطم، وحملها على غير هواها، هو النفس الراحة. وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات وانتهاء عن الطاعة. يعني النفس لها دفع إلى المتعة والبعد عن الطاعة، البعد عن الطاعة، تيجي تصحى الفجر يقول لك نعم لسه، وهكذا. انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدو. ما هو لا يمكن تقدر في جهاد العدو وانت لا تجاهد نفسك. ولذا احنا ذكرنا انه فتاوى التكفيريين القصد منها اسقاط الجيش المصري، وسقوط الجيش المصري معناه سقوط بلاد الاسلام بالكامل، لانه رمانة الميزان في الجيش المصري هنا. ولذا الاحوال في السودان لكي تستقيم لابد من قوة الجيش المصري وتأثيره في الجيش السوداني، تستقيم الاحوال في ليبيا بقوة الجيش المصري، هكذا الأمور في سوريا وفلسطين تحتاج. ولذا هو كل الهدف، كل هدف الأعداء وعملاء الأعداء في الداخل اللي هم التكفيريون كلهم، كل هدفهم سقوط هذا الجيش. ولما يفتيك يلبس ثوب الورع والتقى، وهو زائف كذابون، فتذهب مثلا إلى مصطفى العدو أو إلى ياسر البرهان أو إلى محمد اسماعيل المقدم، وتقول له أنا دلوقتي عندي 20 سنة وعلي الجيش، لا لك لا لا تزعل. لماذا؟ في حلق لحية وفي تحية علم، ففي شركيات، لا 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 تزعل. هو هنا كأنه قال يعني خايف على حلق اللحية وخايف على تحية العلم، بينما في الحقيقة هو بينفذ مخطط اليهود أنه الناس المستقيمة لا تدخل الجيش. فالناس المستقيمة اللي تحب الله عز وجل إذا لم تدخل الجيش، اقتصر الجيش على النصارى والعيال اللي هي يسموها السيس، شوية عيال ملاش قيمة، الشباب اللي عامل شعره ولابس منزل بنطرونه، ده يقدر يقاتل اليهود؟ قاتل اليهود مين؟ ده يعرف يقاتل ولا يتنيل على هنا ولا حاجة، ده شاب سيس استخب. فهم فتاواهم إبعاد المستقيمين عن الدخول في الجيوش. وهناك من المشايخ من يتورط في هذه الفتاوى بحسن نية، هو لا يعرف الخفايا اللي وراء هذه الفتاوى، فتورط في الفتوى انه لا تدخل الجيوش وان الجيش ماله حرام، وان الجيش نهب البلد، وان والجيش 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 وكل المميزات عندهم، واخدين كل حاجه، واخدين البلد في كرشهم لكي يكره الناس في جيشه. فهذه الفتاوى كارثه ومصيبه، مصيبه. فالناس هؤلاء مجرمين، مجرمين حقيقه. الجيش، وجود الجيش ووجود اهل الايمان في الجيش، هذا هو الذي يعني يعصم به الله البلاد والعباد. هذا هو يعصم به الله البلاد والعباد. فلذا نقول جهاد النفس مقدمة لجهاد العدو. الشخص اللي جاهد نفسه واستقام على دين الله، عندما تأتي المواجهة يقول لك أنا الآن يا نصر يا شهاد، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يا النصر أهلاء كلمة الله نموت شهداء. أما الثاني اللي هو العائل اللي أبو بنطلون معامل ده، دعا ولا بيفكر في نصر ولا بيفكر في شهادة، ده كل شغله على الواتس وعمال يكلم البيت ذلك وعمال يرسل رسائل، ده مش فاضي، ده لا نصر ولا شهادة، بتاع نصر ولا بتاع شهادة. والنصراني لا يريد انتصار الإسلام، لا يمكن، إذن ستسقط الجيوش، فإذا سقط الجيوش سقط البلاد والعباد على طول مباشرة. فانتبه لهذه الفتاوى، الفتاوى الإجرامية من ياسر البرهامي، مصطفى العدوي، إسحاق الحويني، سلمان العودة، سفر، كل هؤلاء مجرمون، وكلهم يفتوا بعدم الدخول والانتماء للمؤسسة العسكرية، وده غلط. وبعدين كمان يشتغل بطريقتين، يحذر الشباب من دخول الجيش ويخلي المجتمع ينقم على الجيش. انت مرتبك كام؟ تقول مرتبك كذا، نعم الضباط في الجيش ده، فيكرهك فيهم ويخليك تحقدهم، بيموتوا يا أخي قدامك، واللي يروح سينا ويموتوا. فشاهد لا تلتفت لا لهذا ولا لهذا، تقول له ياخده ما ياخده، ياخده اللي بيحمل بلاد والعباد. فهذا هو، فخلي بالك من فتاوى هؤلاء المجرمين. ولذا احنا نحن ضدهم، لسنا فقط في ضدهم فقط في تكثير ولي الأمر، نحن ضدهم تماما في هذا، وضدهم في كل الفتاوى اللي هي اللي هي في الآخر بتصب لصالح اليهود. نعم لهم للكفار، للكفار أي يعني لا تكن لهم جندين في الفسق والكذب والظلم، والظلم لكن لا تكن لهم في قتال العدو. ولا قال جاهدوا مع كل بر وفاجر، الله أكبر. يعني الآن الرئيس، لو في رئيس في بلد مسلم وبيدعو لشرب الخمر، لا طب بيدعو لقتال العدو، نجاهد معه ولا لا نجاهد معه؟ كانوا بينقمون على الحجاج لما جاء جاهدوا معه، والحجاج فاسق ظالم، طبعا ده بالاتفاق بالإجماع. قال بعض الأئمة جهاد النفس داخل في جهاد العدو، فهمتها؟ ما أنت لو نفسك تحب الشهوات هتهرب في المواجهة ولا هتصمد؟ هتهرب على طول، فر على طول من لقاء العدو. فإن الأعداء ثلاثة، رأسهم الشيطان ثم النفس، لأنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي يسخط الرب. والشيطان هو الذي يعين هذه النفس ويزين لها، فمن خالف هوى نفسه، فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه. فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهي. إذن لابد من حرب النفس لكي تستطيع حرب العدو. وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين. وإذا أنا قلت لك أسبانيا اللي هي الأندلس كانت الدولة المسلمة قوية جدا فيه، وكان النصارى المحيطين بأوروبا كلها يرسلون الجواسيس ليستطلعوا حال الناس. فلما أرسلوا جاسوسا إلى الأندلس وجد شيخا، وجد شابا يبكي. فقال له ما يبكيك؟ قال ضربت 10 أسهم فلم أصب إلا 9، يعني بتمرن على النشان، بتمرن على الإصابة، فأصبت 9 وفشلت في 1. طبيب يعني شاب حريص على التدريب، فرجع فقال لا سبيل لكم على المسلمين، انسوا. لما بعثوا جاسوس بعد ذلك وجد شيخ يبكي، واحد أكبر مني كده عمال يبكي ليه؟ قال المحبوبة وعدتني ولم تأتي، عاشق واحدة ووعدته ولم تأتي. قال هيا الآن، فدخلوا أسوأ ما كان، لأن المسلم لم يكن أمامه إلا خيارين، يا التنصر يا يقتل، هو في حل تاني، ادفع لا تدفع جزيه، هو كده يتتنصر يتقل. فتم قتل الالاف وتم تنصير الملايين والعياذ بالله. فاذا لابد من جهاد النفس حتى يمكن جهاد العدو. فقال: والجهاد الاول هو جهاد الباطن وهو جهاد النفس والشيطان، والثاني الجهاد الظاهر وهو جهاد العدو. وجهاد النفس اربع مراتب: الاول حملها على تعلم امور الدين، الجهاد لانه التعلم جهاد، طالب العلم لابد من صبر، صبر طويل لكي يتعلم. لكن المساله تروح تحضر درس ودرسين وتفكر نفسك صرت عالما، لا يمكن. ثم حملها على العمل بذلك العلم، تتعلم وتعمل. ثم حملها على تعليم من لا يعلم وتنقل العلم الذي تعلمته. ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه. وأقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلقي إليه من الشبهات. الشبهة أشد من الشهوة، نقول الشبهة تخلي العبد يقتل نفسه. حط حزام ناشف، أنت كده في جهاد عظيم، ومجرد فقط الانفجار ستدخل الجنة والحور منتظرينك، يلا الحور منتظرينك على طول. فالشاب هنا الشبهة دخلت في دماغه، يروح رابس الحزام الناشف ورمي نفسه، وطبعا لا يلاقي حور ولا نور ولا شيء بعد ذلك. فهذه الشبهة. أما الشهوة، الإنسان يميل إلى الشهوة لا يميل، لا يمكن واحد يقتل نفسه من أجل شهوة. يعني لا يمكن واحد يستعد يموت نفسه من أجل كاس خمرة، لا، لما يموت نفسه من أجل قتل العدو، لأن في نظر أن هذا عدو، وإذا يقنعوه يدخل على وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، والشاب ده أقنعوه بذلك، هتلبس أنت المتفجر وهتروح، مجرد ما تسلم عليه هتنفجر أنت وهو، أنت إلى الجنة وهو إلى النار. طب أعمل إيه؟ الحزام حيبان من السوق، لأنه تعرف يلبس السوق الأبيض والشمال، الحزام حيبان من السوق. فإيه الحل؟ قالوا الحل أنت نحط في دبرك المتفجرات ونلزق بستيكر كده، انت جسمك ما حتى لو دخلت على الجهاز لن يصوت الجهاز، وتسلم على الامير وتموت. هو انطلق ودخل قبل ما يوصل الامير انفجر، لا قتل امير ولا تنيل على حاجة، ومات فطيس. والشباب الكثير اللي يموتوا في الصارات يقولوا انتوا شهداء، شهداء شهداء كيف؟ فالعلم الشرعي هو العاصم باذن الله تبارك وتعالى من مثل هذه الامور. فإذا الشبهة تجعل الإنسان يموت، وأما الشهوة تجعل الإنسان يفسد ويفسق. فالشهوة أدنى من الشبهة، أدنى من الشبهة. اللي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، ولا هو خمرجي ولا هو زاني ولا شيء، ده مستقيم جدا وحافظ القرآن. باش من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد يرسله لنا هنا أهل مصر يعلمنا القرآن، يعني واخد تزكية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما دخلت الشبهات في رأسه يقتل علي بن أبي طالب ويقول: لو لي 40 نفس أتمنى أن الله يعدني واقتله 40 مرة. خلاص اقتنع أن علي بن أبي طالب كان خلاص. ولما قبضوا عليه وهو يضحك، ويقطعوا إيده يضحك، يقطعوا رجله يضحك، يفقعوا عينيه يضحك، ويقرأ قرآن يقرأ قرآن يقرأ قرآن، لغاية ما جم يقطعوا لسانه عبد الله بن جعفر، جي يقطع لسانه وبكى: يا عدو الله قطعنا كذا كذا، ولا تبكي ولا أن تبكي، قال: ستمنعني من ذكر الله. وهو أشقى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشقى الناس عاقل الناقة وقاتل علي رضي الله عنه. فالشبهة تجعل الإنسان يخسر كل شيء. لذا طب أنت تتخذ الشبهة كيف؟ بيش ما فيش طريق تاني، لا يوجد. ما هم التكفيرين بيضحكوا على الشباب إزاي ويضموا شباب كتير يخرجوهم في طوابير وصفوف وهتاف ضحكين عليه. فلا يمكن تخدع إلا إذا كنت قليل هذا. فالشيطان يلقي الشبهات والشك، ويحسن المحرمات، ويحسن الإكثار من الوقوع فيها وهكذا. فتمام المجاهدة أن تكون متيقظة لنفسك في جميع الأحوال، فمتى غفلت عن ذلك استهواك الشيطان والنفس للوقوع في المنهية. الحديث 500 بعد 6500 في البخاري. قال البخاري رحمه الله: حدثنا هدبة ابن خالد، الهدبة اللي هي طرف السوب حتة كده. قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة إذن عن مين؟ نعم. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل، صحابي يروي عن صحابي. حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الإنسان يركب وراء واحد على حمار أو على حصان أو على بغلة، لكن بينهم رحل، رحل شيء مخروطي هكذا، قماش محشي بين الأول وبين الثاني. ويمكن أن يستغنى عن الرحل إذا ركبت المرأة خلف الرجل، خلف زوجها. فقال: يا معاذ، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم ساعني بعض الوقت، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل. الأول منادى والثاني منادى، لكن الأول منادى مفرد فيضم يرفع، والثاني منادى مضاف فينصب. يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ هنا معاذ يجتهد ويجيب، ولا يقول الله ورسوله أعلم؟ لا، هو قال كده، يقول: هل كان له أن يجتهد ويجيب أم أن يقول هذا؟ المسألة في معلقة بالتوحيد، ففي التوحيد الصحابة يقول الله ورسوله أعلم، لكن لو سألهم في أمور أخرى يجيب. أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لا، ما قال النخلة، ما فيش، الله ورسوله أعلم في أمور العقيدة. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله له حق علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، تمام؟ طيب، طب لما أنت تحلف وحق الله يجوز؟ لا، لأن العبادة مخلوق. ولما تقول وحق جلال الله برضو غلط، الشركة كده تحلف أيضا بالمخلوق، تمام؟ وحق من أنطق لساني هي نفسه، فلا يجوز الحلف بحق جلال الله ولا بحق الله ولا بحق من أنطق اللسان، لا يجوز، لأن العبادة كلها مخلوقة، صح؟ حتى تلاوة القرآن، التلاوة مخلوق على طول، التلاوة مخلوق، أي حق الله محق لا نعبدون إشتركوا بشيء. طيب، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ يعني إذا عبدوه ولم يشركوا بشيء لهم حق على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. صح كده؟ لأن أيضا هذا أمر إيش؟ عقيدي. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا. وهذا حق هو وعد منه، وليس حق واجب، يعني ليس حق واجب للعباد، وإنما حق أوجبه الله على نفسه، لأن ليس لأحد حق على الله أبدا، لكن هذا وعده وهو لا يخلف وعده أبدا سبحانه عز وجل. فهو يقول: ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والرحل للبعير كالسرج للفرس، عود يجعل خلف الراكب، لو أنت لوحدك بيتحط تسند عليه، تسند عليه فعلا فعمل كده تسند عليه، فده اسم الرحل، موجود، جميل. طيب، العود الذي يجعل خلف الراكب يستند إليه، وذكره معاذ في الحديث هنا للمبالغة في شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قريب جدا، ما فيش بينهم إلا هذا الرحل. طيب، ليكون ذلك في نفس السامع دلالة على ضبط معاذ رضي الله عنه، وأنه سمع تماما من النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وظهر له: يا معاذ بن جبل، أكيد يا معاذ بن جبل. وفي رواية: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفي رواية: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، اسم حمار اللي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عفير. وهذا رووا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في بئر فألقى نفسه فمات، وهذا باطل، هذه خرافات، خرافات. الحمار انتحر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ده خرافات طبعا. الصوفية فرحانين أوي، قلت سبحان الله، لو كان الحمار يحب النبي صلى الله عليه وسلم فانتحر بعده، الصحابه اكثر حب، يبقى كان واجب على الصحابه انهم ايش؟ ينتحر. اذا ندعو الشيعه الى الانتحار ما في مشكله، تفضلوا. لا الطوائف، لا لا تعرف الحديث اللي الرجل تبول لبل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا الحديث ده؟ بال وبعدين. فانت لو جبت الحديث ده في باب ان البول النجس يطهر بإراقة الماء عليه، صح؟ طيب لو جبت الباب ده في باب حلم النبي صلى الله عليه وسلم على يجي، صح؟ يعني الحديث ده يصلح للدلالة على كل هذه الأشياء؟ يعني يصلح. اسمع
انت كيف يطلع؟ انت مش عارف ما عرفت الدلالة على
مجادلة النفس هنا؟ لا ده حديث، ده لسه جديد الحديث ده. لسه جديد الحديث. لكن الحديث ده هتجيبه باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه. طب هتجيبه باب حق الله على العباد ينفع؟ طب في باب حق العباد الله ينفع؟ طب في باب جواز ركوب الحمار والأسف خلفه؟ يس، في ألف باب يعني. قال: ووقع عند أحمد من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار يقال له يعفور، يعفور مش عفير، رسنه من ليف. ايه الرسن؟ الحبل، الحبل، لا الحبل، رسن الحبل اللي تجر به الحمار او الحصان. والحديث الذي فيه حمار يقال له يعفور رسنه من ليف لم اجده، بحثت عنه لم اجده. تمام. ويمكن الجمع بان المراد باخره الرحل موضع اخره الرحل للتصريح هنا بكونه كان على حمار. طيب، ثم سار ساعة في بيان أن الذي وقع في العلم قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، يعني ثلاث مرات يقول له يا معاذ، وهو يقول له لبيك رسول الله أو لبيك يا رسول الله وسعديك، وهو لتأكيد الاهتمام، يعني لذلك صدق ممكن يقول له من أول المرة، لكن ده مرة قال له يا معاذ لبيك رسول الله وسعديك شوية يا معاذ. فهنا لما كرر الأمر ثلاث مرات دل على أن الأمر مهم جدا الذي سيقوله له. هل تدري ما حق الله على عباده؟ الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة، ويقال للكلام الصدق حق، ما ينطق إلا حقا، الصدق حق لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه، وكذا الحق المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه. والمراد هنا ما يستحق الله من عباده سبحانه، يعني ما جعله محتما عليه، فالفروض الربانية الإلهية محتومة على العباد. قال القرطبي: حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه، قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الإله السامع، يعني من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فعل القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فهي عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك مع أنه فيها يعبدوه يعني لا يشركوا به، فأكد على أن لا يشركوا به من باب التأكيد على تمام التوحيد. والحكمة في عطفها للعبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله، هم كلهم كانوا بيحلفوا بالله، ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى لتكون وسائط لهم عند الله والعياذ بالله، فاشترط الحديث نفي ذلك. قال ابن حبان: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولذا أنتم عارفين في المتن سلم الوصول، كل ما يرضاه الإله السامع، مش كده؟ اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. ولهذا قال في الجواب: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فإذا لم يفعلوا فلا حق لهم عند الله، فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول. إذا فعلوا قالوا: هل تدري ما العباد على الله إذا فعلوه، يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ قال: ألا يعذبهم، هنا قال لا يعذبهم يعني يغفر لهم طالما انهم لم يشركوا بالله، او يعذبهم على ما ارتكبوه من كبائر ثم ينهي العذاب ويدخلهم الجنة، لان العبد اذا لقي الله بالكبائر فهو في مشيئة الله، اما ان يغفر له يبقى خلاص لا يعذبه نهائيا، واما ان يعذبه ثم يعفو عنه ويدخله الجنة فينتهي العذاب. فان يغفر لهم ولا يعذبهم اي يدخلهم الجنة، وفي رواية زاد ويغفر لهم، وفي رواية عبد الرحمن بن غنم أن يدخلهم الجنة إما ابتداء وإما مآلا. قال القرطبي حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك أو فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق. وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر هو ذا الحق، ولا الخلف في الوعد، يعني لا الحق هذا لا يمكن يكون كذب في مراده وأصله وإيراده، ولا يمكن أن أيضا يؤدي إلى أن يخلفه، لأن الله لا يخلف وعده أبدا سبحانه. فالله تعالى لا يجب عليه شيء لأنه لا آمر فوق الله عز وجل ولا حكم للعقل، وإنما الله تبارك وتعالى وعد، وطالما وعد فهو لا يخلف وعده أبدا سبحانه عز وجل. فالمراد بالحق هنا أي المتحقق الثابت أو الجدير بالله، لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة ألا يعذبه، طالما أنك اتخذت الرب إلها فيحق لك ألا يعذبك الله وعدا منه سبحانه عز وجل، أو كأنه كالواجب في تحققه أو تأكده، أو ذكر على سبيل المقابلة تعبد الله ولا تشرك به الأجر ألا يعذبك الله عز وجل. وفي الحديث جواز ركوب اثنين على حمار، نعم، وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري يريد في موضع آخر في باب التواضع، نعم، وفيه فضل معاذ رضي الله عنه قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الصحابة، وفيه حسن أدبه في القول لأنه قال الله ورسوله أعلم، وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله، وفيه قرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكرار الكلام للتأكيد والتفهيم، وفيه استفسار الشيخ من تلميذه عن الحكم ليختبر التلميذ أو ليعلم، فيجوز للمعلم أنه يسأل التلميذ من باب اختبار له أو أن يعلمه أو أن يسألوا عن شيء هو لا يعلم، واستفسار الشيخ تلميذي عن الحكم ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه. فأنت لو شيخ ممكن تسأل طالبك لتختبره أو لتعلمه أو لتستفيد منه في مسألة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري، الأوائل يعني الأوائل في كذا، الأول في كذا، قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس، لأن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، قال لا حتى لا يتكلوا، فلئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس، فما تجيش على واحد ترك صلاة وتقول له الرأي الراجح أن ترك الصلاة ليس بكافي، لأن خلاص صح، فلا تشاع الرخص في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل. ولما أبو بكر خلى وأنت في الجنة ازداد في العمل أم قصر؟ وعمر وغيره، وخشي ازداد اجتهادا وخشية لله عز وجل. فأما من لم يبلغ منزلته، من لم يبلغ منزلته يعني منزلة الآمن، فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. بعض الناس لم مجرد ما تقول له ربنا غفور رحيم خلاص ينام فيها. وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار مع أنهم لم يشركوا بالله شيئا، ولكن يدخلون النار بسبب زنا، سرقة، قتل. فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين، وقد سلكوا في ذلك مسالك. مسلك الأول قول الزهري رحمه الله إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود، يعني مسألة يعبدوا ولا يشركوا به شيئا لا يعذبهم الله كانت قبل نزول الفرائض والحدود، وانتم عارفين انه لم تنزل الفرائض والحدود الا بعد السنة الثانية من الهجرة، يعني في العام الخامس عشر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا كان في صلاة صيام، ولا كان في زكاة، ولا حج، ولا حجاب، ولا عقوبة للزاني، ولا عقوبة، ولا تحريم خمر، ولا شيء. ولذا ناس كتير من الصحابة ماتوا كحمزة رضي الله عنه ولم تكن الخمر قد حرمت. فقال هنا الزهري، قال هذا كان قبل نزول الفرائض، يعني معناها ان العبد اللي يعي واحد الله عز وجل زنى، سرق، شرب الخمر، سيدخل الجنة ولا يعذبه الله عز وجل، لانه كان في، لا كان في عقوبة سرقة، ولا عقوبة نزع حجاب، ولا عقوبة زنا، ولا عقوبة قتل، ولا اي عقوبة، فيش اي حدود ولا فرائض. ولكن هذا الرأي مستبعد، استبعده غير الزهري. نعم. وبأن سماع معاذ، من قال إنه كان قبل نزول الحدود والفرائض؟ من الذي يثبت هذا؟ ما عندنا زمن بالضبط لسماع معاذ لهذا الحديث؟ فلو كان الحديث قبل موقعة بدر مثلا، أو قبل العام الثاني من الهجرة، يأخذ على إطلاق. لكن ما ندري، ما ندري هذا. فهو على عمومه، ولكنه مقيد بشرائط الأحكام المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع. فإذا لو هذا الحديث بعد نزول الفرائض والحدود، معناها أنه لا حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يخلدهم في العذاب، إن عذبهم على كبائر ارتكبوه بس. لكن أن يرتكب المعصية ونقول له أنت قد لا تعذب، أنت الآن مشكلة. تدخل، والله الوارد عندنا أنه الزاني يعذب في القبر كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، وأن الزاني مرتكب كبيرة قد يدخل النار. لكن أقول له ربنا يغفر ما دون ذلك إذن تاني؟ لا. ولذا ابن عباس لما سأله الرجل عن القتل قال القاتل لا يغفر له، لا يغفر له. ولما سأله غيره قال القاتل يغفر له داخل في مشيئة الله. الأول كان ذهب يقتل، فواحد ذهب يقتل تقول له القاتل ربنا يغفر له، هيقتل. لكن لما تقول القاتل لا يغفر له، لن يقتل، وهو مستند إلى حديث صحيح واردة وعلى ظاهر الآيات، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. طيب، إذا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن المفتاح لابد له من أسنان. وقيل المراد ترك دخول نار الشرك، يعني لا يعذب بنار المشركين، وإنما يعذب بنار عصاة الموحدين، التي قال فيها ابن تيمية وابن القيم أنها تفنى، وهو رأي خطأ. وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين، لأن النار لا تحرق مواضع السجود. وقيل ليس ذلك لكل من وحد وعبد، بل يختص بمن أخلص، والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناها، ولا يتصور حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية. شخص مصر على المعصية، هذا لا يمكن أن يكون عنده كمال توحيد، لا يمكن عنده كمال إيمان أبدا، لأن المعاصي تنقص الإيمان. فالمصر على المعصية لا يمكن أن يكون قد امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى وخشيته، لأنه إذا امتلأ القلب بالمحبة والخشية انبعث الجوارح إلى الطاعة وانكفت عن المعصية. في الغالب أنه قد يستثنى منها أمثال عبد الله بن حمار رضي الله عنه. وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث، فقلت ألا أخبر الناس؟ قال لا، لألا يتكلوا. لكن معاذا أخبر بها عند موته تأسما. تأسم إيش؟ أنه يقال عنه كتم العلم، لأن كتم العلم حرام، قد كتم العلم حرام. طيب، المرة القادمة باب التواضع، وسيأتي في حديث معاذ. طيب، بارك الله فيك. نعم. الأذان عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما نقول الله أعلم، بس ما نقول هذا. لا طبعا، لأن الآن أنا أريد أن أتعلم هذه المسألة، ولا أجد أحد يعلمني، أطلب من الله ورسوله يعلماني، ولا أطلب من الله واحد يعلمني؟ ما فائدة أن أقول الرسول أعلم صلى الله عليه وسلم؟ ما فائدة؟ وقد مات، ما فائدة؟ قال فالآن لما أسأل من رأس الجد هل يقال الله ورسوله أعلم؟ هل لما سئل عمر بن رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم؟ هل أي أحد من الصحابة سئل أي سؤال في الشرع قال الله ورسوله أعلم؟ هل في أحد من السلف كله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم؟ ما في ولا واحد ولا أي واحد قال هذا. لا إله إلا الله، يعني الآن كان السلف يقولون هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا نقول قول لم يقوله السلف؟ لماذا نورط أنفسهم؟ سبحان الله، حبوا التوريط أنتم. طيب إن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله مع أضواء البيان والمواقف.